الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم. الأمر الرابع تأويل النصوص وتفسيرها بما يخالف تفسير الصحابة. الخامس اعتماد الرأي والعقل في تفسير النصوص. قال أحمد بن حنبل نضر الله وجهه في رسالته إلى أبا عبد الرحيم الجوزجاني: إن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهدوا تنزيله وما قصه له القرآن وما عنى به وما أراد به أخص هو أو عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها على العموم، فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما خرجوا. قال ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلموا تفسيره ومعاني، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مصل اختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. قال ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد المعنى الذي فسره به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا الأصل، وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ترى أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة والرأي والمعقول، بل ينظرون في الآثار ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم ويبنون عليه فقههم واجتهادهم، وعلى خلاف أهل البدع والأهواء. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل. يعني هذا مثال يضربه ابن تيمية لبيان أن معنى اللفظ إذا جاء وحدده الشارع فليس لأحد أن يرجع إلى اللغة لمعرفة المعنى المراد، لأن الغرض من الرجوع إلى اللغة معرفة المعنى المراد. طيب، ما هو الشارع حدد لك المعنى المراد، لما تذهب إلى اللغة؟ يقول: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني الإيمان، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، أما كتب القرآن والحديث والأثار فلا يلتفتون إليه. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد ذكرنا كلام الإمام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. قال أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم يجعلون مصدرا للتلقي غير القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا تجده بوضوح عندهم. فالصوفي يقول: علمكم ميت عن ميت، وعلمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. والشيعي يقول: علمنا عن آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والمعتزلي يقول: العقل مقدم على النص عند الاختلاف، وهكذا. نعم، يجعلون مصدر للتلقي غير القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. لا، العبارة صحيحة. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وفي رواية قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. وفي رواية قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظهر خفيه. أخرجه أبو داود وسنده صحيح. وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي: الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للاتباع، وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول صلى الله عليه وسلم غايات للعقول، ولا تجعلوا العقول غايات للأصول. وقال أبو المظفر السمعاني: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوا وشكروا الله تعالى حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. وقال أيضا رحمه الله: وأما أهل السنة سلمهم الله، فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب والسنة، ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع، ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى ولا في غيرها من أمور الدين. وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال في خطبة الوداع: وفي مقامات شتى وبحضرته عامة أصحابه: ألا هل بلغت؟ وكان مما أنزل إليه وأمر بتبليغه أمر التوحيد وبيانه وبطريقته، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه، إذ لو أخر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه. وقال أيضا: إنما أمرنا بالاتباع والتمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنة، ولا طريق لنا إلى هذا إلا بالنقل والحديث بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدول من هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعدهم. فنشرح الآن قول أهل السنة: إن طريق الدين هو السمع والأثر، وأن طريقة العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم في الشرع ومنهي عنه، ونذكر مقام العقل في الشرع والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرم مجاوزته. اكتب عندك ضابط العقل، غريزة أوضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن وموطنه القلب. وظيفة العقل، العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة معانيها وما دلت عليه. العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة معانيها وما دلت عليه، وهو في ذلك تابع للنقل لا يخرج عنه. معرفة معانيها وما دلت عليه، وهو في ذلك تابع للنقل لا يخرج عنه، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهدى. وقال الأصبهاني: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وقال: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الإنقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. وقال ابن تيمية رحمه الله: من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا. فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يك في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة. وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه، كما جرى يوم الحديبية ويوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم نظره في مانع الزكاة وغير ذلك. طبعا ما جرى يوم الحديبية لما ذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يعني أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: أوليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعط الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولست أعصيه. فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق بنفس الأسئلة، ورد أبو بكر بنفس الجواب. هذا في الحديبية. وكذلك يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر: لأقطعن رجال أرجل قوم وأيديهم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما مات، إلى أن جاء أبو بكر وقال: على رسلك أيها المتحدث. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية. وأيضا ما وقع في قتال مانع الزكاة لما قال له عمر: كيف تقاتل أقواما وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: أو لم يقل بحقها؟ فإن الزكاة من حق المال كما أن الصلاة من حق الإسلام. يبقى الشاهد أنه ملهم ومحدث، ومع ذلك قد خفيت عليه بعض الأمور. يقول: وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها، كما جرى في مهور النساء، وهذه القصة سندها حسن. أي نعم، المغرب. يقول كما جرى في مهور النساء ومثل هذا كثير، فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله، ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وقد كان المختار ابن أبي عبيد من هذا الضرب، حتى قيل لابن عمر وابن عباس، قيل لأحدهما إنه يقول إنه يوحى إليه، فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقيل للآخر إنه قال إنه ينزل عليه، فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم. وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، يعني الإنسان يسمع أشياء وليس له اختيار فيها، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول وأهل السمع لهم أخبار ومنقولات. وهذه الأنواع الثلاثة هي طريق العلم: الحس والخبر والنظر. اكتب عندك ومصادر العلوم هي نقل مصدق أو استدلال محقق. فالنقل المصدق هو الخبر، والاستدلال المحقق هو الحس والنظر. فالنقل المصدق هو الخبر، يعني احنا بنقول ايه مصادر المعلومات نقل مصدق وخبر واستدلال محقق. طب هنا قال ثلاثه، ما فيش خلاف، يعني الخبر قسم والحس والنظر قسم اخر. خبر وهو النقل المصدق، الاستدلال المحقق وهو الحس والنظر. وكل انسان يستدل من هذه الثلاثه في بعض الامور، لكن يكون بعض الانواع اغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين، كالطب فانه تجربات وقياسات، واهله منهم من تغلب عليه التجربه ومنهم من يغلب عليه القياس، والقياس اصله التجربه، والتجربه لابد فيها من قياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العله والمناسبه، وصاحب القياس من يستخرج العله المناسبه ويعلق الحكم عليه. والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية، فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل يعتبر بها، والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. المسلك السابع: ترك مراعاة مقاصد الشرع وعرفه ولهدي العام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن للشرع مقاصد وأعراف، والواجب أن تحمل عليها نصوصه وتفسر بها، ولا يصح تفسير الحديث بظاهر العربية دون مراعاة ذلك. قال الشاطبي رحمه الله مدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة. وانتبهوا لهذا الأصل، يعني الشريعة كل لا يتجزأ بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببيانها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت. وما مثلها إلا كمثل الإنسان الصحيح السوي فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحدها ولا باللسان وحده بل بجملته التي سمي بها إنسانا. وكذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبعض الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهم لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي وجزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع المتشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زير كما شهد الله به، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. والطريق إلى معرفة عرف الشرع استقراء النصوص الشرعية وطلب فقه السلف وآثارهم في فهم النصوص والعمل به، فترى أحدهم يستدل بآية أو بحديث على وجه يتعارض مع مقاصد الشرع وعرفه وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا، استدل بعضهم بحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب على قتل النصارى الموجودين في جزيرة العرب، ويرى أن هذا معنى الحديث، ولتفصيل القول أورد الحديث مبنيا مبينا معناه وخلل الفهم المذكور من جهة تركه لمراعاة مقاصد الشرع وعرفه والهدي العام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر، وقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه، ونسيت الثالثة. والشاهد هنا أخرج المشركين من جزيرة العرب، ومعناه لا تمكنوهم من سكناها، يعني اتخذها وطنا مستقرا ثابتا لهم. وهذا المعنى يتقرر بأمور، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف ما أمر به الأمة من إخراج اليهود والنصارى؟ ومنها أنه أقر اليهود في خيبر يزرعونها على النصف فاستمروا كذلك في زمن أبي بكر الصديق وفي أول خلافة عمر، ثم بعد ذلك أجلاهم منها، فهل يقال أن الصحابة قصروا في هذا الأمر؟ الشاهد من الحديث أن الشيخ يريد أن يقرر أصلا، وهو أنه يستحيل أن تخالف الأوامر الأفعال أو الأفعال الأوامر، فإن وجدنا نصا خالف الفعل ظاهره فلابد عن البحث من حقيقة النص، لعل النص ليس على الظاهر الذي فهمه منه من قرأه. يقول عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحة. وليس معنى هذا أنه لم يبقى في جزيرة العرب مشرك، كيف والذي قتل عمر خطاب عمر بن الخطاب أبو لؤلؤ المجوسي. وعلى هذا فإن معنى الحديث هو ألا يمكن أهل الشرك من الاستيطان في جزيرة العرب بحيث يظهرون دينهم فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عائشة قالت كان آخر عهد آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. والذين فهموا الحديث على غير وجه ارتكبوا عدة أخطاء. غير وجه أنهم قتلوا من في جزيرة العرب من غير المسلمين. فالرسول يقول أخرجوا ولم يقل اقتلوا، وهؤلاء يقتلون الناس، والرسول يقول من جزيرة العرب، وللجزيرة حقيقة شرعية ذكرها الفقهاء، وهؤلاء فهموا أن المراد بالجزيرة العربية جغرافيا فذهبوا يطبقون الحديث جغرافيا لا شرعيا. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما تقدم ألا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيرة، وهؤلاء فهموا أن مطلق إقامة الكفار ممنوعة في الجزيرة، كما أنهم ارتكبوا محظورات خطيرة وهي التالية: استباحوا أصحاب الدماء المعصومة، خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر، جروا الضرر على الإسلام والمسلمين، آذوا وروعوا الآمنين، استباحوا أموال المسلمين، ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم، شابهوا أهل البدع والفجور. ولنتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل. أولا استباحوا الدماء المعصومة. اعلم وفقك الله لطاعتي أن الدماء المعصومة في الإسلام خمسة: دم المسلمين، دم الذمي، دم المعاهد، دم المستأمن، دم رسل الملوك اللي هم في عصرنا الحاضر السفراء. والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه ما جاء عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية زاد إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. اكتب عندك. وفي رواية عند مسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلف فوق طاقتي أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حريجه يوم القيامة. والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سلمة ابن نعيم ابن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما، يعني يقول لرسولي مسيلمة إليه صلى الله عليه وسلم قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. والدم المحرم انتهكوه ورطة لا ينجو من وقع فيها إلا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ثانيا خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. فهم الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجه جعل بعض الناس يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر، ومعلوم الشرع عن خطورة ذلك، حتى قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الترك للدين وهو الردة وبين مفارقة الجماعة، وعظم ذلك حتى إن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بل وجعل طاعة ولي الأمر طريق دخول الجنة. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اكتب عندك. ضابط السيب هو من وطأ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، وكذلك من وطئت في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة مثل المفارق لدينه، فانظر كيف ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأبى؟ من أطاعني. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن البيعة لولي الأمر. هذا أخي الفاضل يختلف باختلاف الأعراف، فكان في الصدر الأول يأتي كل مسلم ويضع يده في يد الأمير ويقول: بايعتك على أن تقيم الكتاب والسنة والسمع والطاعة. أما الآن فيكفي الإقرار من القلب لتعذر وكثرة الناس وتعذر الوصول إلى الأمير. يبقى إذا استقر الأمر لإمام أو لأمير معين نعترف من قلوبنا ونقر له بالسمع والطاعة. ومعصية الأمير من معصية الرسول، ومن عصاه أبى دخول الجنة. ثالثا جر الضرر إلى الإسلام والمسلمين. إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذلك الفهم الذي استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم الأمريكان والأوروبيين، قد جر الضرر للإسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر هؤلاء. وتوضيح ذلك: اعلم وفقك الله لهدايته أن الإسلام مستهدف من أعداء الله تعالى. طب الإسلام مستهدف القرآن والسنة ولا شخوص المسلمين؟ تمام، نقطع ونرمي شخوص المسلمين. خدوا بالكم، شخوص المسلمين وبلاد المسلمين وأرض المسلمين وخيرات المسلمين. أما القرآن والسنة ما هو ورق. لذلك لما قام الخبيث في المجلس العمومي البريطاني وانفعلوا أمسكوا مصحف مقطعوا ومزقوا وقال: لن نتمكن من غزو المسلمين إلا أن نأخذ الحجاب من على المرأة ونستر به القرآن، ومزق المصحف ووطأه. فطبعا الجماعة اللي بيفهموا في الخبث صح قالوا: ما هذا يا أبلة، ما هذا يا أبلة، تخطى الورق ثم يطبعوا غيره. تماما كما يفعل السفهاء عندنا من المظاهرات وإحراق الأعلام وغير ذلك. مستهدف أي نعم من الأشخاص نفسهم. طيب، يعني أنت لو تحسب الأضرار التي ترتبت على الدعوة، على الدعوة من مقتل السادات ومن تدمير برجي مركز التجارة العالمية ومن دخول صدام إلى الكويت، ما تتخيل إبليس لو ظل طوال عمره يدعو إلى الضلال من يتمكن؟ لن يتمكن، والعنده بعد نظر سيعي ما أقول. وأن أعداء الله تعالى إنما يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في كل يوم 5 مرات، وهي مكة المكرمة التي هي من المملكة السعودية، فهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين. ومن هذه الطرق التي كانوا ولا زالوا يسلكونها في ذلك تشويه الإسلام وتنفير الناس منه، خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا لما عرفوا الدين. ومن الطرق التي يسلكونها وهي الطعن في الإسلام بأنه دين همجي إرهابي، فصاروا يغذون ما يثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديهم لتهييج الشباب وتحريكهم لكي تصدر منهم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من الباطل. وهذا ما يحقق لهم هؤلاء الناس لما يفهمون الحديث بهذا الفهم المخالف لما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمكن أعداء الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في الإسلام من حيث لا يشعر. فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجه وبدأوا يقتلون من يرونه من المشركين في جزيرة العرب فيه ضرر على الإسلام، وفي عملهم ضرر على المسلمين، لأن هذا يزيد الضغط والضيق على المسلمين ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا الفهم السيء للحديث، إضافة إلى الضرر المادي بإزهاق الأرواح المحرمة وتدمير المنشآت وضياع الأموال، كل ذلك بغير وجه حق، وهذا كله ضرر على الإسلام والمسلمين. رابعا، آذوا وروعوا الآمنين. عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أشار بس. وفي رواية: جادا أو هزلا. هي جاية الرواية جاية أشار. طيب واللي بيحدث؟ وقوله وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إضاعة عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا أو لعبا. أما لا، وأن ترويع المسلمين حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى وهي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. فإذا كان هذا الحل في ترويع المسلم بالإشارة بالسلاح، فما بالك بترويع المسلم الآمن بالتفجيرات والرشاشات والمسدسات والقنابل والسيارات والعمليات الانتحارية. وهذا هو الوصف الملائم له، انتحارية وليست استشهادية كما يقولون. خامسا، استباحوا أموال المسلمين. أفعل هؤلاء الذين فهموا الحديث على تلك الطريقة أدت بهم إلى استباحة أموال المسلمين، فهم لا يفكرون في مال المسلم، يدمرونه ويغتصبونه ويسرقونه، فكل ذلك عندهم حلال، وكأن المبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ يخالف الإسلام جملة وتفصيلا. وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلمين، فبأي حق يستباح؟ اكتب عندك: وفي شرع الإسلام الوسائل لها أحكام المقاصد. ومعنى ذلك لها أحكام المقاصد، بمعنى إذا كان المقصد شرعيا لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية، وإلا فلا. بمعنى إذا كان المقصد شرعيا لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. سادسا، ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم. لا يجوز لمسلم أن يغفر عهد وذمة المسلم. عن قيس بن عبادة ابن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا على عهدي: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتاب هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامة، انتبه، وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة الأمر، فمن أذاهم أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين. شفت يا أخوانا الفهم السديد؟ وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحد المسلمين، فالحكم في ذلك واحد، أنه لا يجوز خفر وإضاعة ذمته، إذ المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. وطبعا ما لا تنسى: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأخبرك لما أراد علي أن يقتلهم فقالت: قد أجرته. فذهب علي متغيظا على أم هانئ أختي وشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له: يا رسول الله، إن ابن أبي هذا يزعم أنه قاتل وقد أجرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وكان كافرا. فإن هذا الفعل من الغدر، وهو فعل أهل البدع والفجور، ليس من الإسلام في شيء، والمسلمون منه براء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمنا، والفتك هو القتل بعد الأمان على غفل أو غدر، ولكل غادر لواء يوم القيامة يرى يوم القيامة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غاد اللواء يوم القيامة ينصب يوم القيامة يعرب به. اكتب عندك وعند أحمد وغيره ينصب عند استه, ينصب عند استه, عند استه. فإن قيل, انظر للشبهة القادمة, فإن قيل هؤلاء اجتهدوا وخطأهم مغفور, فالجواب من أين لهم الاجتهاد؟ أما تعلم أن الاجتهاد له شروط ذكرها أهل العلم, وهي إشرافه على نصوص الكتاب والسنة. اكتب عندك أي اطلاعه ومعرفته. معرفة السنة المتعلقة بالأحكام, الإجماع, معرفة الخلاف, معرفة القياس, معرفة كيفية النظر, لسان العرب, معرفة النسخ والمنسوخ, مصطلح الحديث, معرفة أصول الفقه مع الفطنة والذكاء وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم. فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم في هذه الشروط, فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته, وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. وقد بوب البخاري في صحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام من غير علم فحكمه مردود, لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأورد تحته بسنده عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم, ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلمية التي تؤهله للاجتهاد. أما من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم وأخطأ, لأنه قد خاض فيما ليس من شأنه ولم يتأهل له. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص. هذه القاعدة وهي إذا ورد لفظ في نص شرعي, انتبهوا, فإنه يفسر بعرف الشرعي إذا وجد, فإن لم يوجد فسر بعرف زمن التشريع, فإن لم يعرف فسر بحسب اللغة وإلا بحسب المجاز عند القائلين به. اكتب عندك والصواب أنه لا مجاز في اللغة وعليه لا مجاز في القرآن. يقول وقد أفردت هذه القاعدة برسالة تكلمت فيها عن خطورة هذه القاعدة وأهميتها مع ما ينبلي عليها من أمور, مع إيراد جملة من الألفاظ الشرعية التي أخطأ بعض الناس في فهمها بسبب الإخلال بهذه القاعدة. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطل قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه أو في بابه. إن من مهمات من يريد الوقوف على المراد من الحديث أن يجمع روايات الحديث الواحد الذي يريد تفسيره وبيان معنى, بل وأن يتتبع الأحاديث التي في بابه, وتقصيره في ذلك قد يوقعه في سوء فهم للحديث الذي يريد شرحه وبيانه. قال ابن حجر إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون, إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث. وقال تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اكتب عندك وضابط بيع العين أن يشتري الرجل من رجل شيئا نسيئة. افتح قوس كده بالتقسيط ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمن النسيئة, ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمن النسيئة. نعم. أن يشتري رجل من رجل شيئا نسيئة. نسيئة يعني إيه؟ ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن أقل نقدا. هذا الربا التورق وهو محرم. يبقى لو باعها لمن اشتراها منه بيع عينة ربا, إذا باعها لغيره تورق بالقاف وهو من المحرم. من الربا المحرم أيضا. قال بعضهم تعددت التفسير لقوله حتى تعود إلى دينك. قال بعضهم العودة إلى الدين هي العودة إلى الجهد، وقال آخرون العودة إلى الدين هي الرد على المخالفين من الشيوعيين والرأسماليين والماركسيين والتصدي للمخططات والبروتوكولات الصهيونية، وقال بعضهم العودة إلى الدين السعي لإقامة دولة الإسلام. وبلغ حال بعضهم أن سخر من العلماء الذين يدرسون الفقه على أبوابه التي صار عليها الأئمة ويسميهم مشايخ الحيض والنفاس. اكتب عندك، هذا من الاستهزاء بالدين. ويزعم أن الزمن ليس زمن بحث هذه المسائل، إنما الوقت بزعمي ينبغي أن يصرف في بحث تلك الأمور التي فسر بها الحديث. ولا حاجة إلى كل هذه التفاسير، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الدين بقوله في حديث جبريل بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فأمور الدين هي هي هذه المذكورات، فلن تتحقق العودة إلى الدين بغيرها. فتدرس أحكام الإسلام وأركانه وتتعلم وتفهم ابتداء من تحقيق كلمة التوحيد التي حق الله على العبيد، مرورا بالصلاة وما تحتاجه من دراسة أحكام الطهارة، إذ الطهور مفتاح الصلاة والزكاة والحج والصوم. وتدرس الإيمان وأركانه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فمن زعم أن العودة إلى الدين بغير هذا فقد خالف الحديث: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا حققت العبادة لله وأقيمت دولة الإسلام في القلوب والنفوس أقيمت على الأرض. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم الانصراف عن مراعاة السياق والسباق واللحاق في الآية أو الحديث. إذا نظر متفقه في بعض الآية أو الحديث وأهمل النظر في فرش الآية أو الحديث من جهة السياق والسباق واللحاق فإنه لا يحسن الفهم. طيب نعم جاي حاضر. وذلك كمن يستدل بقوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيقول: لما يشترط في الإعداد إلا القوة؟ لم يشترط في الإعداد إلا القوة، فمطلق القوة أي قوة كافية في الإعداد من أجل قتال الكفار. وهذا الفهم غير مراد في الآية، فإن في تمام الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهذا قيد في القوة المطلوب إعدادها، وهي أن تكون قوة رادعة تحدث التخويف والردع للعدو. فهل يقال عمن لديه الرشاش والبندق أن لديه قوة تردع من لديه الصواريخ والدبابات والطائرات؟ وكمن يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فيقول: الآية تدل على تكفير من يلقى بأي مودة للكفار، وهذا الفهم غير مراد، لأن الله عز وجل افتتح الآية بقوله: يا أيها الذين أمنوا، وسبب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة. وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة بإذن الله عم الخبر وقال: اللهم خذ العيون عنا حتى نباغت قريشا في بيوتها. فقام حاطب بن أبي بلتعة متأولا وأرسل رسالة إلى عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه ما كان من حاطب، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ومرصد بن أبي مرصد الغنوي أربعة فوارس، وقال لهم: اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ فإذا بها ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. فجيء بالكتاب فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى آخره. فلما علم حاطب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما بدلت وما غيرت، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن منهم فأردت أن أتخذ عندهم يدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بلفظ الإيمان بعد أن وقع منهم التجسس. انتبهوا كويس. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا يدل على أن المراد مودة مخصوص لا مطلق مودة، وهذه المودة المخصوصة هنا حرام وضلال مبين، لكن لا تقتضي الكفر المخرج عن الملة من الملة، وإلا كيف تفتتح الآية بهذا النداء. ويرشح هذا أن الله أباح للمسلم النكاح الكتابيات، فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا مع قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلو كان المراد أي مودة تكون بين مسلم وكافر تقتضي الكفر المخرج من الملة لكان معنى هذا أن الله أباح للمسلمين ما ينافي الإسلام. ما هو؟ زواج الكتابيات. وبالتأكيد الواحد بينه وبين زوجه الكتابية مودة، وعشان كده نريد أن نفرق بين المحبة الجبلية والمحبة الشرعية، بين محبة الرجل للمرأة لأنها امرأة أنثى وهذا الذي بين الرجل وزوجته الكتابية، وبين محبة الرجل لامرأته المسلمة من وجهين كونها أنثى وكونها مسلمة، فرق بين الاثنين. فإهمال مراعاة السياق والسباق واللحق من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم، ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم بتر نصوص العلماء والاجتزاء ببعضها ولا غرو، فإنهم فعلوا ذلك مع نصوص الشرع، وهذا خطير جدا. بطر نصوص العلماء والاجتزاء ببعضها سواء المقول أو المكتوب، كما فعل معنا بعض الخبثاء، أخذ لنا مقطعا تكلمنا فيه بكلام له سابق وله لاحق، فأخذ ما يروق ويروج بدعته وخبثه ونشره على القوم، مع أن عنوان المقطع التحذير من الكذب على الشيوخ، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم في القلب لا ترى منه أي خير. وقلما تجد كلاما لعالم محقق يستدل به صاحب بدعة وباطل في تقرير باطله إلا وتجد إذا راجعته في مصدره وجدته قد بتره واجتزأ ببعضه دون بعض، وهذا واقع مجرب كثير. ومن أجل هذا خد بالك وصلوا المرحلة خبث إبليس نفسه يعجز، يأتي بالنص ويبطر الأجزاء ويشير إلى موضعه، يقول لك مثلا انظر إلى مثلا يعني الفصل وانظر مثلا إلى كذا مجلد كذا صفحة كذا، انت بقى كرجل بركة تقول يستحيل أن يدل الكذاب على كذبه فتسلم، لا تتبع ستجد العجب في هؤلاء المبتدعة. أي نعم، فتاوى الشيخ العثيمين بجواز الانتخابات والكلام ده وكذبوا على الألباني، كل هذا من الكذب الباطل، نسأل الله أن يهديهم ويردنا وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم التقليد لغير دون للغير دون تأمل أو تدبر وتقديس الأشخاص واتباع من هم لديهم علماء دون الرجوع إلى غيرهم. وفي هذا المعنى قالوا فلان حاطب ليل، لأنه قد يأتي بما يضره ولا ينتبه، ومسائل العلم يكاد يتساوى في تحصيلها جملتها من يطلبها، وإنما يتمايز العلماء في علم ما بأمرين: الأول موقفهم من المسائل المشكلة والمعضلة وطريقة حلها ودفع الإشكال عنها، الأمر الثاني التحرير والتدقيق لما ينقلوه أو يوردوه، وإهمال هذا يوقع في الخطأ والضلال. قال شيخ الإسلام انتبه: التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حدة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ونظائر هذا في القرآن كثير. فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودوها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم، وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا وليت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب، والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه، وكثير يتبعهما. وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه. وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، فإذا تبين أن المقلد مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه، كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان في قلبه. وقال رحمه الله: من ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدا. طب من المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم ترك العمل بالنصوص بدعوى جريان العمل على خلافها أو كثرة المخالفين له. هذه دعوة كثيرا ما تمر على بعض أهل العلم دون تدقيق أو تحرير، فأي جريان عمل يعتبر مانعا من العمل بالنصوص؟ وهل يعتبر جريان العمل مطلقا حجة تمنع العمل بالنصوص؟ قال ابن وضاح رحمه الله: وكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، وكم من متحبب إلى الله تعالى بما يبغضه الله ومتقرب إلى الله بما يبعده الله منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. وقال ابن حزم: لا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم، وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء، وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قبله، وقطعه فيما خالف فيه واحد منهم الإجماع المتيقن المقطوع به، ولم يأتي قط نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما تقال القائلون به، هذا لم يرد في شرع الله. قال الطرطوشي: شيوع الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه، كما أن كتمه لا يدل على منعه. قلت: الاحتجاج بجريان العمل على خلاف النص ما يحتمل أمرين، إما أن يكون العمل مبنيا على نص وإما أن يكون مبنيا على اجتهاد. فإن كان مبنيا على نص فلمخالف العمل المطالبة به، وإلا كان الأصل في حقه العمل بما لديه من النص ولا يكلفه الله بما غاب عنه. وإذا كان مبنيا على اجتهاد فليس اجتهاد غيره أولى من النص الذي بين يديه، بل اجتهاد مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم نزع النص عن سياقه التاريخي، فقد تجدهم يستدلون بالنص المنسوخ ويتركون الناسخ، أو يستدلون بكلام العلماء في وقعة معينة وزمن معين فينتزعونه من سياقه التاريخي إلى ما يريدون دون مراعاة. من ذلك ما حصل من بعضهم حيث قال: فالنص يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وإذا فليس المقصود إعداد قوة مماثلة لقوة الأعداء وفريضة الجهاد لا تنتظر حتى يتم إعداد قوة مماثلة، إن ذلك أمر يطول وقد لا يجوء أبدا، ولو انتظر المسلمون بغزوة بدر حتى تتكافأ قوتهم وقوة خصومهم ما قام الإسلام، إنما هي الحفنة المؤمنة استعدت بقدر ما استطاعت ثم خضت المعركة فكان فيها الفرقان. ولما جاء إلى قوله تعالى في نفس المقطع من سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين بإذن الله والله مع الصابرين. قال: 1:10 هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون. وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة هي 1:2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد منهم من 10 في حال القوة، وألا يفر الواحد من 2 في حال الضعف. وهناك خلافات فرعية لا ندخل نحن فيها، فالراجع عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان الله وهو الحق، وأنها تعرف المؤمنين بهذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم وتثبت أقدامهم، وليست أحكاما تشريعية فيما نردح، والله أعلم بما يريد. أقول هكذا انتزع النص من سياقه اللفظي والتاريخي وأسقط كونه منسوخا ووظفه للفكرة التي يريدها، فهو لا يشترط في إعداد العدة للجهاد التماثل في القوة أو في العدد. ولبيان انتزاعه للنص من سياقه انظر فإن الآية في تمامها ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فهذا التمام يجعل المراد بالقوة لا مطلق القوة، إنما المراد قوة يحصل بها إرهاب. واستدلاله بما حصل زمن بدر استدلالا بأمر منسوخ، وذلك أن الآية جاءت في هذا السياق من سورة الأنفال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. عن سفيان عن عمرو عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، وفي رواية ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200. قال سفيان وابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. قال البغوي توفي سنة 1450 إن يكن منكم 20 رجلا صابرون محتسبون يغلبوا 200 من عدوهم يقهروهم، وإن يكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أي المشركون، يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب، ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا. وهذا خبر بمعنى الأمر، وكان هذا يوم بدر، فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم، فنزل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي ضعفا في الواحد عن قتال 10 وفي 100 عن قتال 1000. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 من الكفار، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فرد من 10 إلى 2، فإذا كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. وقال سفيان وابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. قال ابن الجوزي توفي سنة 97 و500 قوله تعالى وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ومعناه الأمر، والمراد يقاتلوا 200، وكان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله الآن خفف الله عنكم، ففرض على الرجل أن يثبت رجلين، فإن زادوا جاز له الفرار. قال مجاهد وهذا التجديد كان في يوم بدر، ومعنى الكلام إن يكن منكم 20 صابرون يثبتون عند اللقاء يغلبوا 200، لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم، وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب، فإذا صدقهم المؤمن القتال لم يثبتوا، وذلك معنى قول لا يفقهون. أقف عند هذا الحد لأن المتبقي لا يقل عن ساعة أو ساعة ونصف. فلا غرو أبدا أن نؤخره إن شاء الله يوم الاثنين القادم بعد المغرب. أما الاثنين القادم الدراسة عادية في العقيدة الوسطية وفي إغاثة اللهفان وفي السنة البربهاري. جزاكم الله خيراً.